قال ابن قدامة رحمه الله: التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابهه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. قوله رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى، احترز بهذا القول عما لم يثبت من الأحاديث الضعيفة في قوله أو صح عن المصطفى، احترز به عما لم يثبت من الأحاديث، فإنه لا يقبل من الأحاديث إلا ما صح وثبت. المصطفى المختار، أي هو صفوة الله وخيرة خلقه، أي هو صفوة الله وخيرة خلقه، وقوله وجب الإيمان به أي وجب الاعتقاد الجازم بالقلب به. وقوله وتلقيه بالتسليم والقبول، التسليم هو الانقياد لما دل عليه، أي القرآن، لما دل عليه والإذعان له. والإذعان له وعدم النفرة والإنكار لشيء من ذلك. والقبول هو الرضا به واعتقاده من جملة الدين، هو الرضا به واعتقاده من جملة الدين. وقوله رحمه الله: وترك التعرض له بالرد، أي هو الإنكار لذلك، الرد هو الإنكار لذلك والتكذيب وعدم قبوله. يعني المراد بالرد هنا تكذيب القرآن، الإنكار لذلك والتكذيب وعدم قبوله. والتأويل يطلق على ثلاثة أشياء، التأويل يطلق على ثلاثة أشياء: الأول الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، الثاني يطلق ويراد به التفسير، تأويل الآية أي تفسير الآية يطلق ويراد به التفسير، وجاء في الحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره هذا تأويل. وقوله والتشبيه والتمثيل أي اعتقاد أن صفاته، أو نقول نعم اعتقاد أنها أي صفات الله كصفات الخلق من كل وجه، هذا التمثيل، اعتقاد أنها أي صفات الله كصفات الخلق من كل وجه، والتشبيه جعلها شبيهة بها أو قريبة، جعلها شبيهة بها أو قريبة أو قريبة منها، فالتمثيل أبلغ. وقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى، هذا منتقد على المصنف رحمه الله، هذا منتقد على المصنف رحمه الله، وقد علق عليه الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وأنه ينطبق على مذهب المفوضة أي هذه اللفظة. ومن أهل العلم من دافع عن ابن قدامة في هذه اللفظة، فقوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، لأن هذا منتقد على المصنف رحمه الله، لأن هذا هو مذهب المفوضة، يقولون الله سميع لكن لا نقول يسمع أو لا يسمع، ما معنى سميع؟ معناه يسمع، فهم يقولون لا، يفوضون المعنى يقول الله أعلم، الله سميع لكن هل يسمع؟ الله أعلم. أهل السنة يقولون الله سميع يسمع، ويفوضون الكيفية، كيفية السمع، كيفية سمعه، كيفية بصره، كيفية يده، لا يعلمها إلا الله، لكن المعنى معلوم لدينا. الله عز وجل خاطب الناس في القرآن باللغة العربية، فمعنى سميع يسمع، ومعنى بصير يبصر، ومعنى عليم يعلم. فالذي يفوض هو علم الكيفية، ولذا قال الإمام مالك الكيف معلوم، يعني نعم الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي كيفية هذه الصفة؟ الاستواء معلوم، قال إمام مالك الاستواء معلوم أنه مستو عال، استوى على وارتفع، والكيف مجهول، كيف استوى؟ الله أعلم. يعني كيفية استواءه، كيفية يده سبحانه وتعالى، كيفية بصره، هذا كله يعني لا يعلمه إلا الله. فكنه الصفة وكيفيتها لا يعلمها إلا الله، وأما معناها فمعلوم لدينا، معلوم لدينا أن معنى الرحمن صفة الرحمن أنه يرحم، يؤخذ صفة الرحمن يرحم، عليم يعلم، خالق يخلق. فهذه اللفظة منتقدة على المصنف رحمه الله. وقوله ونرد علمه إلى قائله، أي إلى الله تعالى وإلى رسوله المبلغ عنه، أي كل ما أشكل عليك ولم تعلم معناه فإنك ترد العلم فيه إلى الله وإلى رسوله، هذا في حياة رسوله تقول الله ورسوله أعلم. ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم، والراسخون في العلم هم المتمكنون فيه، هم المتمكنون فيه الذين رسخ الإيمان والعلم في قلوبهم وثبت عن دليل ويقين، الذين رسخ الإيمان والعلم في قلوبهم وثبت عن دليل ويقين. وسيأتي إن شاء الله شرح العثيمين رحمه الله شرحا طيبا مفصلا جيدا نافعا